أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أشكله الشهيد الصدر على ما أفاده المحقق العراقي من أن دليل حجية البينة ودليل الأصلين الترخيصيين في مرتبة واحدة، وليس أحدهما له حق التقدم على الآخر. وقد أجاب بجواب أخذ الوقت بالأمس لأنه كان فيه نوع من الالتباس. الجواب الثاني الذي يجيب به في المقام هو أن مجموع الأصلين الترخيصيين مقيد عقلا أو عقلائيا بعدم العلم بالحكم، ونحن ببركة حجية البينة قد علمنا بالحكم الشرعي، فيقع التعارض بين الأصلين ويتساقطان على مسلك المشهور. توضيح ما يريد قوله، ملخص ما يستظهر من مدرسة السيد الخوئي رضوان الله عليه، أو مدرسة النائيني بتقرير السيد الخوئي، هو أن دليل حجية البينة يجعلني عالما بالحكم تعبدا، بناء على مسلك جعل العلمية والطريقية. فإذا صرت عالما بالحكم تعبدا، وهذا الحكم مطبقه مردد بين الإناء الأبيض والإناء الأصفر، صحيح أننا إذا نظرنا إلى كل واحد من الإناءين فهو مشكوك أنه هو النجس، من هذه الجهة هو مجرى للأصل، لكن إجراء الأصل في كليهما ترخيص المخالفة القطعية للعلم، ولا فرق بين العلم التعبدي والعلم الوجداني من هذه الجهة، إذ معنى العلم التعبدي ترتيب الآثار التنجيزية للعلم الوجداني لو كان موجودا، هذا معنى العلم تعبدا. وإجراؤه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إجراؤه في أحدهما تخييرا يحتاج إلى دليل لم يدل عليه دليل، أجبنا عليه عند الكلام عن شبهة التخيير التي أفاد المحقق العراقي سابقا. هذا بيان مدرسي لمدرسة المحقق النائيني. هذا الكلام يجيب عليه الشهيد الصدر، يقول: ما المراد من العلم بالحكم؟ هل المراد العلم الوجداني بالحكم الظاهري أي بالحجية للبينة التي تضمنت الإخبار بنجاسة أحدهما، أم المراد من العلم بالحكم العلم التعبدي بالحكم الواقعي، أي تعبدني بالواقع؟ أيهما هو المراد؟ شو الفرق بين الاثنين؟ العلم الوجداني بالحجية الظاهرية للبينة، العلم التعبدي مورديا في المورد. واضح الفرق؟ يقول: بناء على الأول، الأصلان لا ينفيان هذا الحكم الظاهر الحجية البينة، فلا تكون نسبتهما إليه نسبة الأصول النافية للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، بل هما في عرض واحد، البينة حجة وهذان الأصلان حجة، ويتعارضان من حيث النتيجة، فهما في عرض واحد. وهذا واضح. لكن الأول حتما ما هو مراد مدرسة المحق النائمي، لأن من يقول بمسلك جعل العلمية والطريقية قطعا يريد الثاني، أي تنزيل المشكوك الذي أخبرت به البينة منزلة المعلوم. حينئذ بناء على هذا يقول السيد: هنا أيضا لا يمكننا القول بالحكومة على هذا التقدير الثاني، إذ يرد عليه أن الأصل الجاري الترخيصي في مورد البينة القائمة بنحو التفصيل مقيد بحسب لسان دليله بعدم العلم، فيكون دليل حجية البينة متقدما عليه بالحكومة. صحيح. ليش؟ لأنه في العلم التفصيلي إذا البينة قامت على نجاسة هذا الإناء فاستصحاب طهارته لا يجري، لأن المورد واحد والموضوع واحد. أما في مقامنا فالكلام عن بينة إجمالية هي من الأساس شهدت بنجاسة أحدهما، فالمتعلق هو الجامع، والعلم لا يسري من الجامع إلا الفرد بلا إشكال ولا ريب، والأصلان يجريان في الفردين، فالموضوع موحد حتى يكون حاكما. حتى لو قلنا بتنزيل الأمارة منزلة الواقع، ويمكن أن نجيب بجواب آخر أيضا يقول أن شرط الحكومة عند أصحاب هذه المدرسة هو أن يكون أحد الدليلين يعالج الآخر معالجة لفظية، وهنا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يعالجه معالجة لفظية، يقدم عليه بنقطة عقلية أو بنقطة عقلائية، وهو بأن يقرر بهذا الأسلوب، حيث إن الشارع لا يمكن أن يجعل الترخيص في الطرفين، ومع ذلك يجعل التكليف بتصديق البينة فيما قالت معا، لأن محكي الجامع هو الأفراد الخارجية من دون تعيين لأحد الفردين، فيمتنع التعبد بالاثنين معا، وحيث إن دليل البينة يحكي الواقع بينما دليل الأصل لا يحكي الواقع، فإن دليل حجية البينة مقدم. يقول سيد أخوي هذه الحكومة هني ما بوافقوا عليها، هني بقولوا الحكومة لازم تكون معالجة لفظية في أحد الدليلين للدليل الآخر. ولذا في باب تقديم حكومة الأمارة على الاستصحاب وتقديمها على الاستصحاب دون العكس، مع أن المجعول فيهما معنى الطريقية، وكل منهما مقيد بعدم العلم بالخلاف أيضا، أفادوا بأن دليل الاستصحاب لما كان مقيدا بالشك وعدم اليقين بخلاف دليل حجية الأمارة فإنه ليس مقيدا بهذا القيد، لذلك يقدم دليل حجية الأمارة على دليل حجية الاستصحاب. ولذا على مبانيهم لا يكتمل البحث. طبعا ما عم يحكي شيء بيعتقد فيه الشهيد الصدر، هو على مبناه من الأساس حل للمشكلة، عنده التقدم ثبوتي لأن الأمارة مجعولة بملاك قوة الاحتمال خلافا للأصل العملي بكلا قسمين، إما لقوة المحتمل فقط كما في البراءة، وإما لهما معا كما في الاستصحاب، فالتقدم رتبي عنده. هذا الكلام الذي أفاده الشهيد الصدر يا إخوان يمكن التعليق عليه إنصافا، وأن هذه الطريقة الدقية من البيان لا يعلم، إن لم أقل معلوم العكس، أن مدرسة المحقق النائمي تريد هذا الضيق للحكومة، بيان ذلك. أن دليل حجية البين القائم على عنوان أحدهما، وإن كان العلم فيه لا يسري من الجامع إلى الأفراد، لكن لا إشكال ولا ريب في أن التنجز إنما يكون بلحاظ الأفراد، إذ لا تنجز للجامع بما هو هو. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع، فالمقصود أنه ينجز الفرد بقدر من كشف بالجامع، من كشف منه بالجامع. وإلا شو التنجيز بالنسبة للجامع؟ عفوا، يعني تنجيز وين بيكون؟ في الواقع الخارجي، في موطن الامتثال، وهذه قلتها لما كنا عم نتحدث عن حقيقة العلم الإجمالي إذا بتتذكر. بناء على هذا الكلام وهو واضح، لا إشكال ولا ريب أن معنى جعل البينة حجة تنجيز الواقع الخارجي بها بقدر الانكشاف، فيصدق أن الواقع الخارجي حكم معلوم، حكمه معلوم، غاية الأمر لا أتميزه تطبيقا بين الإناء الأبيض والإناء الأصفر. فإذا تم هذا الكلام وهو تم بلا إشكال، فلا مجال لجريان الأصلين في الطرفين، لأنهما وإن كان كل واحد منهما منفردا مشكوك الحكم، لكن معنى جعل البينة حجة إلغاء الشك تعبدا في الواقع بمقدار التنجيز، يعني في واقع خارجي لا أتشخصه. ومعه لا يمكنني أن أجري الأصل الترخيصي في الطرفين معا، لأنني أكون مخالفا لما كانت الأمارة فيه حجة، والمفروض أن الأمارة تتقدم على الأصل، صار موطن الالتقاء واحد، لأنه على مستوى التنجز انتقل من الجامع إلى الفرد، وإن لم يسري على مستوى العلم من الجامع إلى الفرد، وإلا انقلب تفصيليا وانحل العلم الإجمالي. فالسريان مش على مستوى العلم، السريان على مستوى التنجز، لأن موطن التنجز هو الخارج. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن دليل حجية الأصل الترخيصي، سواء كان استصحاب أو أصل الطهارة أو أيا كان، لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، لأنه يكون على خلاف ما نجز بالبينة، يعني على خلاف حجية البينة. إجراؤه في أحدهما دون الآخر، وهذا معنى ما قاله الحق النائني بهالكلمتين الصار، إذا بتتذكروا لما حررنا البحث في فوائد الأصول، بأنه العلم الإجمالي التعبدي مثل العلم الإجمالي الوجداني من حيث الآثار تماما. هذا أولا، هذا جواب ممكن أن يجاب به وهو صحيح. جواب الآخر الذي يمكن أن يجاب به في المقام، الجواب الآخر الذي يمكن أن يجاب به في المقام هو أن يقال بأن الجامع لابد أن يلحظ في مقام الأدلة بما هو عرفي لا دقي عقلي، والبينة عندما تخبر بإخبار عرفي أن أحد الإناءين نجس، هل هي بالمدلول العرفي تخبر بنجاسة أحدهما بمعنى الجامع، ولا تخبر بنجاسة أحدهما الخارجي؟ عرفا بشو عم تخبر البينة؟ بالله عليكم لو مش دارسين أصول ونحكي بجامع ونحكي بواقع ونحكي، منقول البينة خبرت بنجاسة أحد الواقعين ومنشير لهم كمان الخارجيين. فلا إشكال ولا ريب من الأصل أن البينة أخبرت بالواقع، والقول بالجامع غاية الأمر واقع مردد بين الاثنين، إما لأنه البينة مش منكشف لها، أو لأنه منكشف لها بس هي بدش تكشف لنا أكثر من هيك. حرين حدا أوجب عليهم شرعا يعني يكشفوا لنا تفصيلا، ما بدهم يكشفوا تفصيلا أيا كان السبب، ما دام دليل حجية البينة يشمل وكل منهما أخبر بنجاسة أحد هذين الإناءين، فالجامع منتزع انتزاعا. وإلا حتى المخبر بالبينة ما إجا بذهنه قصة جامع وغير جامع، قال أحد هذين الفردين الخارجيين. وبما أن المحكم هو النظرة العرفية في باب الأحكام وتنجيز الأحكام والتقاء موضوعات الأحكام وإلى آخره، فلا إشكال ولا ريب في أن الموضوعين يلتقيان، موضوع دليلي الأصل موضوع البينة. ولهذا بالوجدان العرفي يا إخوان للشيخ النائين للسيد الخوئي وحتى غير العرفي ها في العادة مثل المحقق العراقي، هنا لن يشكك أحد أو يتوهم أنه ما في التقاء على موضوع واحد، كلهم ادعوا الحكومة ومشوا لهذه النقطة العرفية، وهذه النقطة صحيحة وإن لم يبينوها بكلماتهم لعلهم رأوها بديهية فمشوا عليها. صحيح تحليل الشهيد الصدر هون تحليل صحيح، لكنه تحليل دقي لا يبنى عليه الأمر. هذا الجواب الثاني اللي أجاب به الشهيد الصادر مع إشكاله عليه، ورددنا الإشكال وعدنا إلى صحة الجواب. جيد، هنا جواب ثالث، لا أدري من أين جاء هذا الجواب الثالث، لأن التقرير الدورة الأولى ما موجود في هذا الجواب الثالث، لا تقرير السيد الحائري موجود ولا تقرير الشيخ عبد الساتر، يعني التقريرات اللي تنقل نفس درس الشيخ صدر تقريبا، ودورة ثانية لا يوجد، لعله مشافهة أخذه من الشيخ الصدر وأضافه هنا، لا أدري لاحقا. يعني يقول في الجواب الثالث: نحن عندما أخبرت البينة بنجاسة أحد الإناءين نعلم إجمالا بوجود حكم إلزامي في الواقع الخارجي المردد بين الإناءين، إما واقعي وإما ظاهري. وحينئذ تكون نسبة الأصل الترخيصي في الطرفين إلى هذا المعلوم الإجمالي، نسبة الأصول الترخيصية إلى المعلوم بالإجمال الواقعي فتتعارض وتتصارض. أول شيء كيف صار في علم إجمالي؟ فهمنا بس. عم بيقول لما إجت البينة خبرتك، لما إجت البينة خبرتك لا يخلو أمر البينة إما أن إخبارها مصيب للواقع مطابق للواقع، وعلى هذا التقدير يوجد حكم واقعي تعبد، حقيقة، وإما أنها غير مصيبة للواقع لكن لم ينكشف لي أنها غير مصيبة أو مصيبة، ها؟ فحينئذ سوف يكون الحكم الثابت في حقي بالفعل هو التعبد بالنجاسة، لأنها مخطئة للواقع لكن لم ينكشف لي خطأها، فبالفعل شو وظيفتي أنا؟ أني صدقها وأمشي مثل ما بدأ. فيكون لدي علم إجمالي مردد بين وجود الحكم الواقعي بالنجاسة والحكم الظاهري بالنجاسة، وحيث إن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي هو الحكم الواقعي بالنجاسة فلا بد وأن أرتب آثار الحكم الواقعي للاعتناء بهذا العلم الإجمالي. هذا الكلام يا إخوان والله من الغرائب. أقول سواء كانت البينة مصيبة للواقع أو لم تكن مصيبة للواقع، في حقي أنا بالفعل في شيء اسمه حكم واقعي، مو أنا تقدير إصابته للواقع مش منكشف لي، معنى أنه غير منكشف لي أني أشك أنها مصيبة للواقع، معنى الشك أن حكمي ظاهري بالفعل، يعني حتى على تقدير إصابتها للواقع الحكم الثابت في حقي هو ما بلغني، وما بلغني مشكوك المطابقة عندي وجدانا، فهو حكم ظاهري. كيف صار حكم واقعي؟ كيف صرت أعلم إجمالا بأنه إما في حقي حكم واقعي وإما في حقي حكم ظاهري؟ مو لا يمكن أن يكون في حقي بالفعل حكم واقعي إلا إذا كنت عالما به، والعلم لا يلتقي مع الترديد. انتبهتوا؟ وجود حكم واقعي في الواقع ليس منجزا علي، ونحن عم نحكي عن التنجيز. المنجز علي من كشف لي، المنكشف لي بالأمارة خبرها الذي هو إما مطابق للواقع ولا أدري إن كان مطابق، أو غير مطابق للواقع ولا أدري إن كان غير مطابق، وهذا معنى ثبوت حكم ظاهري في حقي. فكيف إما حكم واقعي وإما حكم ظاهري؟ فهمونا، إذا كان المراد إما حكم واقعي في الواقع ولو لم يتنجز علي لا قيمة له، ما دام لم يتنجز علي أنا ما دمت أشك واقعا أنه في نجاسة فالحكم الثابت في حقي حتما، لو خبرتني 100 بينة ما لم يحصل لدي علم الثابت في حقي وحكم ظاهري مش أكثر من هذا بلا إشكال ولا ريب. ولذا هذا الكلام لا ينتهي إلى محصل، فالموجود في حقي هو حكم ظاهري مش أكثر من هيك، فرجعنا إلى مكاننا. لذلك هذا الجواب الثالث لا ينبغي ذكره أصلا، وحسنا لم يذكر في بقية التقريرات، ولا أدري من أين تولدت. ماشي، قلت في بداية البحث يا إخوان سيظهر لنا إنه هذا اللي ذكر الشهيد الصدر تطويل لا داعي له في رد المحقق العراقي. محقق العراقي شو قال أساسا يا إخوان تذكروا؟ محقق العراقي قال الأمارة مقدمة بالحكومة، الحكومة لماذا؟ الحكومة لأنه يشترط في جيان الأصل أن لا يكون، أنا عم أقول هسه، أن لا يكون لدينا علم وجداني على خلاف لا يشغل الأصل، أو لا يكون لدينا علم تعبدي بناء على ما استرجع العلمية والطريقية، أنا لدي علم تعبدي، وحتى على غيرها لدي علم بالوظيفة الفعلية حتى لو ما قلنا بما استرجع العلمية والطريقية على طبق ما أدت إليه الأمارة، فهو يلغي الشك تعبدا، يلغي الموضوع ذاك، والقول بأنه هذا متعلق الجامع وذاك متعلق الواقع جاوبنا عليها. فالمقام من صغريات تقدم الأمارة على الأصل بالحكومة، ونقطع أول السطر. نعم، رأيت كلام فيه شيء من العجب لبعض المعاصرين، حيث أفاد بأن أصل هذا البحث ما كان ينبغي، لأن العلم الإجمالي الوجداني قلنا على مبانينا، وأنا وافقك هناك بأنه أدلة في الأصول الترخيصية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأن ظاهر دليل هذا الشك الساذج مش الشك المركب بالعلم. تبهتوا تتذكروا عم بيقول، وحيث انه لا فرق بين العلم الاجمالي الوجداني والعلم الاجمالي الناتج من حجة تعبدية، فكما ان دليل الاصل الترخيصي لا يشمل هناك لا يشمل هنا. تبهتوا يا اخوة؟ اقول هذا كلام ما كان ينبغي صدوره. ليش؟ لان هناك قلنا ادلة الاصول ظاهرة في حالات الشك الوجداني الساذج، الشك الوجداني الساذج لا يجتمع مع العلم الوجداني بأحد الطرفين، بس الشك الوجداني الساذج يجتمع مع العلم التعبدي بأحد الطرفين. إن العلم التعبدي يلتقي مع الشك لا ينفصل عنه، وفي العادة لا ينفك عنه، وإذا انفك عنه صارت حجة وجدانية لم تعد تعبدي. يعني إذا واحد علم من البينة صار علمه هو الحج. فهذا الإشكال من الغرائب يا أخوان، انصاف. هذا تمام الكلام إلى هنا. تقدم إنه الشهيد الصدر قال شقق لحالتين، مرة البينة بتخبر بعنوان أحدهما، ومرة بتخبر بأحدهما بعينه، ونحن منتردد بعدين. لكن قبل ما إجي للشق الثاني هوني أثار بحث الشهيد الصدر رجعنا لورا. قال أصلا هك بينة شهدت بالإجمال في مشكلة بالقول بحجيتها أساسا على مباني القوم، على مبني أنا حجة واضح بيقول إنه الفارق بين الأمارات ثبوتي، بس على مبنى القوم أصل حجيتها البينة محل إشكال. لا بأس بأن نثير هذا البحث بقدر يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.